الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلا زال الكلام متصلا في قواعد التفسير المتعلقة بدلالات الألفاظ. تكلمنا فيما مضى عن المنطوق والمفهوم، وبينا أنواع المفهوم، وذكرنا ألفاظ العموم، وقلنا بأن من القواعد المتعلقة بالعموم التي نستفيد منها في تفسير كلام الله عز وجل أن الحكم على لفظ عام يشمل جميع الأفراد التي تدخل تحت ذلك اللفظ العام على جهة الاستقلال، بحيث يكون الحكم شاملا لكل فرد، ولا يجوز تخصيص ذلك اللفظ العام إلا بدليل يدل على أن بعض هذه الأفراد لا تدخل في عموم اللفظ الأول. ونضرب لذلك أمثلة. من أمثلة ذلك مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمر، وهي الحيوان المعروف الحمار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقوله من، هذه من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم، لأنها اسم شرط فكانت عامة. فاستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم من، وذكر أن هذه المسألة التي هي الصدقة بالحمر ليس لها حكم خاص، وإنما دخلت في العموم. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فوجد أبي بن كعب رضي الله عنه يصلي، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أبيا فلم يجب أبي، ثم إن أبيا خفف الصلاة ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السلام، ما منعك إذ دعوتك أن تجيبني؟ فقال: يا رسول الله، كنت أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلم تجد فيما أوحي إلي؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال: بلى يا رسول الله، لا أعود. فهنا قوله، هنا استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله استجيبوا على شمول هذه الآية لأبي بن كعب رضي الله عنه، واستدل بقوله دعاكم لما يحييكم، بأن ما هنا، وهي ما موصولة، تشمل جميع المسائل التي يستدل فيها. فهنا استدلال بعموم اللفظ على جميع محاله. ومن أمثلة ذلك أن الصحابة لما اختلفوا في عدة المتوفى عنها الحامل، فقال، لأنه قد جاءت آيتان إحداهما توجب على المتوفى عنها أن تجلس 4 أشهر و10 أيام، وفي الآية في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، ثم جاء في الآية الأخرى أن الحامل تعتد بوضع الحمل في قوله جل وعلا: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فقال بعضهم بأن الحامل المتوفى عنها تعتد أبعد الأجلين. واستدل ابن مسعود وجماعة بهذه الآية الأخيرة على أن الحامل المتوفى عنها تعتد بوضع الحمل. وعلى كل، الاستدلال بكل من الآيتين استدلال بالعموم، وإن كان قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل عدة الحامل بوضع الحمل كما في حديث سبيعة الأسلمية، إلى غير ذلك من المسائل التي فيها استدلال أو تفسير للنص القرآني العام بجعله شاملا لجميع الأفراد الذين يصدق عليهم اللفظ. ومن أمثلة ذلك مثلا لما نزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، جاء ابن أم مكتوم فاشتكى أنه ضرير وقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد معك لجاهدت. فنزل قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ففهم ابن أم مكتوم أن قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، أنه لفظ عام يشمل جميع الأفراد بمن فيهم المرضى ومن لا يبصر. فلما نزل قوله تعالى: غير أولي الضرر، استثني من كان بهذه الصفة من هذا العموم، إلى غير ذلك من المسائل التي فيها استدلال بالألفاظ العامة على جميع الأفراد. ومن هنا فإن الصحابة أجمعوا على أن الآيات القرآنية الواردة بلفظ عام تشمل جميع الأفراد الذين يصدق ذلك اللفظ عليهم، من مثل قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا، ومن مثل قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا، ومن مثل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، إلى غير ذلك من العمومات التي وردت في القرآن، حيث فسرها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تشمل جميع الأفراد. من قواعد التفسير المتعلقة بالعام أن الآية العامة التي لم يذكر فيها شيء من متعلقاتها فإنها تفيد العموم في كل المتعلقات. ومن مثل من أمثلة ذلك مثلا قوله جل وعلا: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. الإنسان هنا لفظ مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم، ولم يذكر أحوال هذا الإنسان، هل هو ذكر أو أنثى، هل هو طويل أو قصير، هل هو سمين أو غير ذلك، هل مات بسن كبير أو لا، كل هؤلاء يدخلون في لفظة إن الإنسان، لأن هذا اللفظ عام فيشمل جميع أفراده. هكذا أيضا نقرر قاعدة أنه عندما يكون هناك لفظ عام فإنه يشمل جميع الأحوال التي تكون مع هذا اللفظ العام إلا أن يرد استثناء. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فقوله الذين يتوفون هذا اسم موصول معرف بأل الجنسية، فيكون على قول بعضهم أن أل هنا جنسية، وأن اسم أصل هذا الفعل، أصل هذه الكلمة ذا. وعلى ذلك فهو يشمل جميع أحوال من يدخل تحت هذه الآية، سواء كان الزوج قد دخل بالمرأة أو لم يدخل بها، سواء كان هناك مودة بين الزوجين أو لم يكن، سواء كانت المرأة تحت الرجل أو كانت ناشزا مع بقاء العقد، إلى غير ذلك. إذن من القواعد المتعلقة بتفسير القرآن في العموم أن اللفظ العام يشمل جميع الأزمنة، جميع البقاع، جميع المتعلقات. مثال ذلك قوله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم. أولاد جمع مضافة إلى معرفة فتفيد العموم. ولم يذكر ولم تقيد بقيد في الزمان ولا في المكان ولا في غير ذلك من المتعلقات، فمن ثم نجري اللفظ على عمومه، فنقول مثلا في أولادكم يشمل من كان في العهد النبوي ويشمل من كان في عهدنا ويشمل من سيأتي إلى يوم القيامة. وهكذا أيضا في البقاع والبلدان، لا يقول النقائل هذه الآية خاصة مثلا بأهل الجزيرة لأنهم يقوم أولادهم بخدمتهم، أما إذا كان الأولاد لا يقومون بخدمة آبائهم فلا يدخلون في الآية، ومن ثم فإننا لا نعطيهم من الميراث شيئا، لأننا نقول الآية عامة فتشمل جميع الأزمنة، تشمل جميع الأمكنة، تشمل جميع المتعلقات. من القواعد المتعلقة بالعام، من قواعد تفسير القرآن المتعلقة بالعام، أن العام قد يرد عليه التخصيص في بعض مواطنه فيبقى حجة في غير موطن التخصيص، ويعمل به ويفسر اللفظ به في غير موطن التفسير موطن التخصيص. من أمثلة ذلك المراد بالتخصيص قصر حكم اللفظ العام على بعض أفراد ذلك اللفظ دون جميعهم، بإخراج أو ببيان أن بعض الأفراد لم يدخلوا في هذا اللفظ العام. ونمثل لذلك بمثال الآية السابقة، قال تعالى فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه الآية في الميراث وهي عامة تشمل جميع الأولاد، قوله يوصيكم الله في أولادكم. وقد وردت نصوص تدل على استثناء بعض الأولاد، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث مسلم كافرا، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إن معشر الأنبياء لا نورث، وكما ورد لا يرث القاتل. فهذه النصوص استثنت وخصصت بعض أفراد العام من حكمه، فقلنا بأن هذه الأفراد لا يشملها قوله يوصيكم الله في أولادكم، لكن بقية الأفراد تدخل في هذه الآية يوصيكم الله في أولادكم. فلا يصح أن يقول قائل بما أن هذه الآية العامة ورد تخصيصها في بعض أفرادها أنهم لا يدخلون فيها، فحينئذ لا أستدل بهذا اللفظ العام ولا أجري حكمه على بقية الأفراد، هذا كلام خاطئ، بل نقول بأن هذا اللفظ العام لابد من إجراءه على جميع الأفراد إلا ما ورد تخصيصه فإننا نستثنيه من هذه الآية. ومن أمثلة ذلك مثلا لو قال قائل ولا أجري حكمه على بقية الأفراد، هذا كلام خاطئ، بل نقول بأن هذا اللفظ العام لابد من إجراءه على جميع الأفراد إلا ما ورد تخصيصه فإننا نستثنيه من هذه الآية. ومن أمثلة ذلك مثلا لو قال قائل بأن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يشمل ما لو كان الابن منتميا إلى دولة مغايرة لدولة الأب باختلاف الجنسية التي حصل عليها الابن، فإن هذا كلام خاطئ، لأن الله قد عمم هذا الحكم يوصيكم الله في أولادكم. وكون هذه الآية قد خصصت في القاتل لا يدل على أنها لا تبقى حجة ولا يفسر اللفظ بها في بقية مواطنها. ومن أمثلة ذلك أيضا لو قال قائل بأن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم لا يشمل الابن العاق، لا يشمل الابن العاق، فنقول الآية عامة ورد تخصيصها في القاتل فيبقى بقية الأفراد على الحكم العام. ومن أمثلة هذا مثلا قوله جل وعلا إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإن الآية قد خصصت الذين آمنوا فيبقى بقية الأفراد في الحكم العام في قوله إن الإنسان لفي خسر. من القواعد المتعلقة بتفسير القرآن أن اللفظ القرآني العام الذي لم يستفصل فيه فإنه يفيد العموم، ونجعله شاملا لجميع الأفراد بدون استثناء. ومن أمثلة ذلك قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن قوله الذين أنعمت، الذين اسم موصول، الأصل أنه يفيد العموم فيشمل جميع الأفراد، ولا يستثنى من هذا اللفظ إلا ما ورد، فلا يستثنى من هذا اللفظ شيء. لماذا؟ لأن هناك أحوال للناس متعارضة مختلفة، ومع ذلك لم تستفصل، لم يرد استفصال في هذه الآية. ومن القواعد المتعلقة بالعموم التي نستفيد منها في تفسير القرآن أن الآية إذا جاءت بسبب خاص فإننا لا نلتفت إلى السبب الخاص، وإنما نلاحظ اللفظ العام. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله تعالى، قوله جل وعلا: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات. الآية فإنها قد نزلت في حادثة خاصة وقعت في عهد النبوة، ومع ذلك فاللفظ عام، فهنا السبب خاص واللفظ القرآني عام، فنقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنفسر الآية بمقتضى عمومها. وإن كنا نقول إن صورة السبب قطعية الدخول في اللفظ العام، لكن هذا لا يعني أننا نقوم بقصر اللفظ على سببه الخاص، بل نثبت ذلك في جميع صور في الجميع الصور التي تدخل تحت اللفظ العام. ومن أمثلة ذلك أيضا آية الظهار، فإن لفظ الآية عامة، وهي إنما نزلت في حادثة خاصة، في حادثة أوس ابن ثابت، ومع ذلك نقول العبرة بعموم اللفظ، فنجعل هذه الآية عامة تشمل جميع الصور التي تدخل في اللفظ العام. من القواعد المتعلقة بهذا أن اللفظ العام إذا ورد عليه تخصيص فإن محل التخصيص لا يصدق عليه الحكم اللفظ العام، ولا يصح أن نفسر اللفظ العام به. ومن أمثلة ذلك مثلا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فإن قوله الذين آمنوا هذا من ألفاظ العموم، ثم ورد تخصيص في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ومن ثم لا يصح أن نفسر قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم بأنه يشمل المريض أو المسافر، لأن المريض والمسافر قد ورد تخصيصهما بلفظ آخر، ومن ثم لا يصح لنا أن نفسر اللفظ العام به. ومخصصات العموم قد تكون مخصصات متصلة وتكون في نفس سياق الآية، وقد تكون مخصصات منفصلة تأتي في آية أخرى. نضرب لذلك أمثلة. يقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا هذا استثناء، فيه تخصيص للذين آمنوا من حكم الإنسان الذي نحكم عليه بأنه في خسارة. المثال آخر التخصيص بالصفة، كما في قوله تعالى: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا يصح أن نفسر هذا اللفظ بأن المراد به عموم المصلين، لأنه قد خصص وبين أن المراد به هم الذين يسهون عن صلواتهم. ولذلك قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. من أمثلة المخصصات المنفصلة من أمثلة المخصصات المتصلة أيضا قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإن من استطاع إليه سبيلا هذا بدل، والبدل إذا جاء بعد اللفظ العام فإنه يفيد اختصاص الحكم بذلك البدل. فهنا نقول إن وجوب الحج الثابت بقوله ولله على الناس حج البيت يختص بالمستطيع دون غير المستطيع، لأن قوله الناس وإن كان لفظا عاما إلا أنه ورد تخصيصه بعد ذلك بواسطة لفظ البدل في قوله من استطاع إليه سبيلا. وقد تكون المخصصات تأتي بدليل منفصل ولفظ مستقل، ومن أمثلة ذلك مثلا قوله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أوجب على المطلقة اللبث والاعتداد ثلاث حيض. وقوله والمطلقات هذا من ألفاظ العموم، لأنه جمع معرف بأل فيفيد العموم. ثم بعد ذلك وردت آيات تستثني من هذه الآية، من مثل قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فاستثنت الآية غير المدخول بها. ومن أمثلة ذلك أيضا تخصيص هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء في قوله تعالى: واللائي يئسن من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فهذه مخصصات منفصلة وردت بأدلة مستقلة. ومن أمثلته أيضا قوله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. حرمت عليكم الميتة، فإن لفظة الميتة لفظ عام، فهي مفرد معرف بأل الجنسية فيفيد العموم. ثم ورد استثناء بعض الصور وتخصيصها، من مثل قوله عز وجل: وأحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فأباح صيد الأسماك. ومن أمثلة التخصيص أيضا قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فهنا بهيمة الأنعام عامة، ورد تخصيصها بقوله إلا ما يتلى عليكم، حيث حرمت بعض بهيمة الأنعام. هذا أيضا من الصور التي ورد فيها التخصيص. فحينئذ نقول الخاص له حكمه، وبقية الأفراد يبقى حكمها على ما حكم به على العام. من أمثلته قوله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن قوله من كفر هذا من ألفاظ العموم، لأنه من الأسماء المبهمة فيشمل كل كافر. ثم بعد ذلك ورد تخصيصه بقوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ومن أمثلة ذلك أيضا التخصيص بواسطة الغاية، كما في قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فإن طائفة قالت إن اليد تشمل ما يصل إلى الكتف، ثم خص بقوله إلى المرافق. وإن كانت طائفة أخرى تقول إن الأصل في إطلاق لفظ اليد إنما يطلق على الكف وزيادة، والحكم هنا لما مد إلى المرفق دل ذلك على دخول ما بينهما ولا يدل على دخول الساعد في لفظة اليد. هذه بعض هنا أيضا قاعدة أخرى وهي قاعدة مهمة في تفسير القرآن، أن الخطاب القرآني الموجه لواحد من الأمة يشمل جميع الأمة، والخطاب القرآني الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب موجه للأمة، كما في قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فهذا يشمل جميع أفراد الأمة. ومن ثم نقول بأنه لا يجوز لأحد من أفراد الأمة أن يحرم شيئا من الأمور التي أحلها الله عز وجل. ومن القواعد المتعلقة بهذا أنه يجب اعتقاد العموم والعمل به بمجرد وروده، ولا نتركه إلا إذا علمنا أن هناك دليل يدل على عدم عموم ذلك اللفظ. هذا شيء من القواعد المتعلقة بالعموم والتخصيص. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.